يونامي محمد الحسان أشار إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، مؤكدا ضرورة إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها. استهدف حزب الله بمسيرة انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال بمستوطنة نطوعة ومستوطنة يسود هاملاع بصلية صاروخية، كما شن حزب الله هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ويفتاح وأصابت أهدافها بدقة. واستهدف فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية كبيرة، فيما هاجم قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية وأصابت أهدافها بدقة. هذا واستهدف حزب الله أيضا قاعدة زفلون للصناعات العسكرية والكريوت شمال حيفا ونهارية، وقصف مدينة صفد المحتلة ومستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإليت حشاحر بصليات صاروخية كبيرة. شهدت منطقة البقاع بجنوب لبنان تصعيدا عسكريا بعد تعرضها لغارات إسرائيلية كثيفة خلال الساعات 24 الماضية. استهدفت الأحياء السكنية والبنى التحتية سعيا لإجبار الأهالي على ترك منازلهم وأرضهم. وقد شن طيران الاحتلال 6 غارات خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مدينة بعلبك وضواحيها مخلفة دمارا هائلا في المناطق السكنية، فيما تعرض المستشفى الحكومي في بعلبك لأضرار نتيجة القصف. بدورها أكدت الجهات الصحية استمرارها في تقديم الخدمات الطبية واستقبال الجرحى والمرضى رغم الظروف الصعبة. هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم مرتين هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بالطيران المسير، وتوعدت بالاستمرار في دك معاقل الاحتلال بوتيرة متصاعدة حتى وقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أمس الأحد في 3 بيانات منفصلة إنها ضربت بالطيران المسير وبعمليتين منفصلتين هدفين حيويين في غور الأردن المحتل، فيما ضربت هدفا في الجولان السوري المحتل. حول هذا الموضوع وتطورات الأوضاع على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد.
استمرارا بسياسة إيلام العدو الصهيوني وردعه عن ارتكاب المزيد من الجرائم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين أن مجاهديها هاجموا هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة باستخدام الطائرات المسيرة. وكانت المقاومة الإسلامية استهدفت بغارات طائراتها المسيرة الهجومية أهدافا حيوية صهيونية في الجولان السوري المحتل وفي غور الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت المقاومة في 3 بيانات منفصلة أن المجاهدين هاجموا هدفا حيويا في الجولان السوري المحتل وهدفين حيويين لكيان العدو في غور الأردن. وأكدت المقاومة أن عملياتها ستستمر في إيلام العدو ومقاومة الاحتلال ونصرة للمظلومين في فلسطين ولبنان. وكانت المقاومة الإسلامية العراقية نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 14 عملية هجومية باستخدام الطائرات المسيرة قصفت فيها أهدافا صهيونية شمال وجنوب فلسطين المحتلة. على صعيد ثاني، أعلن المرجع الديني الكبير آية الله السيد علي السيستاني عن بالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقاف المآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي أو في الحد الأدنى حماية المدنيين، معربا عن عميق ألمه للمأساة المستمرة في لبنان وقطاع غزة. واستقبل آية الله العظمى السيد علي السيستاني اليوم الاثنين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق يونامي محمد الحسان والوفد المرافق له. وأشار آية الله العظمى السيد السيستاني إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، مؤكدا على اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون ومكافحة الفساد على جميع المستويات. من طرفه، قدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق محمد الحسان لسماحته شرحا موجزا للدور الذي ستطلع به البعثة في الفترة القادمة. بنفس السياق، أعلنت القوى السياسية العراقية التزامها الكامل بالتوجيهات القيمة التي وردت في حديث سماحة السيد السيستاني عند استقبال الحسان. وأكدت الهيئة التنسيقية للإطار التنسيقي أن تلك التوجيهات تعد خارطة طريق واضحة ومرشدة لبناء دولة المؤسسات وفق معايير النزاهة والكفاءة، ودعا الإطار جميع القوى الإسلامية والوطنية إلى اعتبار توجيهات المرجع المفدى خارطة طريق تسير على هداها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
نواصل النشرة. نفذت قوات الاحتلال اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على شمال قطاع غزة، حيث ذكرت مصادر محلية أن منطقة الفاخورة في مخيم جباليا تعرضت لعدوان إسرائيلي عنيف. كما قصف الاحتلال وبوحشية منطقة القصاصيب شرقي مخيم جباليا، وقام بنسف منازل سكنية أخرى غرب جباليا. إلى ذلك وقع سلسلة انفجارات متتالية جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق مشروع بيت لاهيا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين، ما أسفر عن شهداء ومصابين. ختاما نذكر بالعناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع وتقنص جنودها. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نافذة على الحقيقة تطل عبرها على الصحيح من الأخبار، على الواقع من الأحداث، على الموثق من المعلومات. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ثقافة ودين، سياسة وتحليل، أخلاق واجتماع. إذاعة طهران نقطة التقاء، نجتمع عندها لنتحدث، لنتواصل، لنحدد الطريق، ثم نسير سوية باتجاه الهدف. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنا دمي
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إلى حضراتكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم معنا في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع عند أحد كتب شهداء الدفاع عن الحرم. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بعطر الشهادة والجهاد في سبيل الله تعالى. رافقونا.
مستمعين الأعزاء، الشهيد والشهادة من جملة العناوين الخالدة إلى أبد الدهر، وكأن بعض البشر ليسوا بشرا بل ملائكة ولا يستطيعون البقاء في الحياة الدنيا، فروحهم العظيمة تصعد إلى السماء يدفعها الشوق إلى لقاء الله تعالى في ملكوته. فما أجمل الشهادة من أجل تحقيق الأهداف الإلهية، ومنها الدفاع عن المراقد المقدسة.
ومن هؤلاء الشهداء الشهيد مصطفى سعدر زاده الذي استشهد في سوريا وأصبح نجما لامعا في السماء لكي يضيء الطريق للآخرين، فأصبحت حياته طريقا للآخرين، وقام الكتاب بتأليف الكتب عن حياته، وأنتج المنتجون الأفلام عنه مثل فيلم أقا مصطفى، السيد مصطفى، الوثائقي الذي تدور قصته حول الجهاد الثقافي للشهيد، ويروي لعالم الشباب الذين اجتذبهم إلى قاعدة البسيج أو التعبئة بأساليب غير تقليدية. وفيلم صدر إشق ترى من هو هذا الشهيد الذي يلمع كالنجم في السماء ويحبه الجميع، وتؤلف الكتب وتنتج الأفلام عن حياته.
سنلقي الضوء على جوانب من حياة الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة مصطفى صدر زادة، ذكرين مقتطفات من كلام الشهيد قاسم سليماني حول هذا الشهيد، حيث قال عنه من جملة ما قاله: كان شابا محبوبا يستمتع المرء بالنظر إلى وجهه، لقد أحببته حقا. هذا ما قاله الشهيد قاسم سليماني، الحاج قاسم الذي كان بطلا ولديه خبرة 8 سنوات من الدفاع المقدس، وعلاقة الصداقة مع النجوم الشهداء الذين عايشوا تلك الأيام. وعندما يكون لديه مثل هذا التعبير عن شخص ما، فمن المؤكد أن ذلك الشخص يستحق أن نعرفه بعمق أكبر.
الشاب الذي أحبه الحاج قاسم هو مصطفى سعدرزاده، من مواليد عام 1987 في خوزستان، وقد أتت يد القدر به وعائلته أولا إلى مدينة بابول في محافظة مازندران، ثم إلى منطقة شهريار في محافظة طهران.
كما يتضح من حديث أصدقائه وأفراد أسرته، كان مصطفى مفعما بالشغف والطاقة والرغبة في التحرك وهو فتى، مليئا بالأفكار الجديدة ومترصدا لفرص تنفيذها. في شهريار احتضن مسجد أمير المؤمنين هذه الشعلة المتقدة مع العديد من الفتيان الآخرين، ومده بالوعي، وجعله ذلك الشاب المحبوب نفسه الذي كان الحاج قاسم يستمتع برؤيته. إذا بحثنا عن مصطفى في الأعمال المنشورة سنجده شابا نحيفا ونحيلا، يتمتع بصوت جهوري رائع، وكانت حيويته وخفة حركته وروح الدعابة من سماته المميزة.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
كتاب جندي اليوم التاسع قام بتجميعه الكاتب نافيد نوروزي ومجموعة من الكتاب الآخرين. هذا الكتاب عبارة عن سرد لحياة المدافع عن المراقد المقدسة الشهيد مصطفى سعدرزاده، والأيام التي كان منتميا خلالها في قوات التعبئة البسيج. جاء في تقريض قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله لكتاب جندي اليوم التاسع:
باسمه تعالى، قبل ذلك قرأت كتابا آخر عن سيرة الشهيد صدرزادة، لكن أبعاد الشخصية المحبوبة والمتعددة الجوانب لهذا الشهيد العزيز قد جرى تبيينها أكثر في هذا الكتاب. إن هذه الشخصية البارزة هي بلا شك أنموذج لشباب اليوم والغد. الإرادة القوية والفهم الصحيح وروح الإيثار والشجاعة والمثابرة والأدب والقلب المفعم بالمحبة والصفاء وكثير من الخصائص البارزة الأخرى هي أجزاء من شخصية هذا الشاب المضحي والثوري من الجيلين الثاني والثالث للثورة الإسلامية. قراءة هذا الكتاب تبعث بالنسبة إلي على الغبطة، أي مقامات وصلت إليها هذه الورود النضرة، وكيف بقيت وأمثالي عالقين في الوحل على هذا الطريق. سلام الله وصلواته على الشهيد مصطفى صدرزادة وزوجته الصبور وأبيه وأمه المضحيين.
نعم مستمعينا الكرام، إن كتاب جندي اليوم التاسع هو ثمرة حياة دؤوبة ومجتهدة لإنسان يستطيع بلا شك أن يكون نموذجا قابلا للتحقيق في العصر الحالي. وطأت قدمه سوريا بعشرات الحيل منذ عام 2013، وأصبح خلال عامين من أكثر الشخصيات شعبية وفعالية بين المدافعين عن المراقد المقدسة، لدرجة أنه دعا إلى مدحه الفريق الشهيد سليماني. في هذا الكتاب يظهر الشهيد وحياته بالشكل الذي يمكن أن يكون قدوة في مجال الحياة الاجتماعية للشعب، وليس مجرد رسم سرد روحي وعاطفي للشهيد. إنما يجعل الشهداء قدوة هو حياتهم كلها. لقد حاول المؤلفون في هذا الكتاب إظهار المجتمع كما هو مع كل ما فيه من خير وشر، ولهذا السبب نقرأ في هذا الكتاب حياة مصطفى سعدرزاده بأكملها، نقترب من جواره لنعرف كيف يتعامل مع جذوره وزمنه.
يحكي هذا الكتاب الطبقات والعوالم الخفية من المشاكل، فإن حياة مصطفى وعصره يحملان القدرة على القول إن العمل الثقافي الوقفي ممكن وأكثر استقرارا من النفط والأعمال الحكومية. إن حياته لا تحتمل انتظار تعليمات جافة بلا روح، كما يعتبر عرض أساليب حديث الشهيد المتعددة المسجلة في مواقف مختلفة من مميزات هذا الكتاب، اعتبارا من خطاب الشهيد قبل العمليات إلى الوقت الذي كان يستذكر فيه أصدقائه، كما أن مقابلة بعض القادة الإيرانيين في جبهة المقاومة، والتي قد تكون المرة الأولى والأخيرة التي تتاح فيها فرصة التحدث معهم، هي أيضا من محتويات هذا الكتاب المميزة.
نعم، وفي أجزاء مختلفة من هذا الكتاب، وبالإضافة إلى استخدام الصور الأرشيفية حول الأنشطة المختلفة للشهيد مصطفى سعد رزاده، تم أيضا إدراج بعض الأفلام المتوفرة عن الجبهات وتضحيات المقاتلين على شكل وصلات يمكن فتحها.
إخوتنا أخواتنا في الله، شكرنا الجزيل وكل تقديرنا تقبلهما منا على جميل متابعتكم، مراجعنا أن نقدم لكم كل ما هو جديد ورائع من نتاجات المكتبة الإيرانية في كل المجالات الفكرية والثقافية والأدبية.
دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضرتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث: حقيقة العصمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
ترى ماذا نعني بالعصمة؟ ما هي حقيقة العصمة؟ يعني نحن نتكلم كثيرا عن عصمة الأئمة سلام الله عليهم، لكن ترى هل بالإمكان تبسيط وتشريح هذه الحقيقة وإعطاء بعض التقريبات التي تبسط لنا معنى العصمة؟ هنا في الواقع ثلاث نظريات متداولة في كتب العقائد الإمامية تحاول أن تقرب حقيقة العصمة. النظرية الأولى تقول بأن العصمة عبارة عن درجة عالية وعالية جدا من التقوى. يقولون الإنسان في كثير من الأحيان توجد بعض الروادع التي تردعه عن فعل بعض الأمور، يعني مثلا الأعراف الاجتماعية والتقاليد تمنع الإنسان المحترم المحتشم من أن يخرج مثلا إلى الشارع بلباس غير لائق. لماذا لا يخرج الإنسان مثلا إلى الشارع بلباس غير ساتر؟ لأن العرف الاجتماعي والعادات والتقاليد تشكل رادعا كبيرا من أن يتجاوز الإنسان ويخترق هذه الأعراف ويخرج غير مبال بها. إذن العرف الاجتماعي يخلق حالة من المنعة بحيث يردع الإنسان عن ارتكاب بعض الأمور. في المقابل أيضا التقوى التي هي عبارة عن سير على جادة الشريعة تخلق أيضا مانع ورادع يمنع الإنسان من ارتكاب بعض الأمور. تشوف الإنسان المتدين المؤمن إذا حدثته نفسه بأن يسرق يشعر بأن هناك حاجز كبير يمنعه من الإقدام على السرقة. كذلك الإنسان المؤمن المتدين إذا حدثته نفسه بأن يرتكب الفحشاء لا سمح الله تشوف أيضا هناك رادع كبير يمنعه ويجعله يتقزز من تصور هذه المعصية. ما هو هذا الرادع الذي يمنع الإنسان المؤمن من ارتكاب هذه الأمور؟ ليس إلا التقوى. إذن التقوى والسير على جادة الشريعة تخلق عند الإنسان حالة ممانعة ورادع يردعه عن ارتكاب بعض المعاصي. هذه الحالة شبيهة إلى حد كبير بالعصمة. إذن فالنظرية الأولى تقول بأن العصمة في توضيحها حالة شبيهة بالتقوى، لكن الفرق أن العصمة درجة رفيعة جدا جدا من التقوى، بل التقوى لا تساوي إلا قطرة من سبعة أبحر داخل العصمة. والفارق أيضا أن العصمة تولد بولادة المعصوم، بينما التقوى يكتسبها العالم أو المؤمن اكتسابا. النظرية الثانية تقول بأن العصمة تنشأ عن العلم، يعني العصمة في واقعها ليست إلا علم، حالة من حالات العلم الرفيع التي ببركتها ببركة هذا العلم يمتنع الإنسان عن فعل المعصية. أعطيك مثال، الناس مثلا قبل عشرات السنوات تشوف الإنسان المريض أجاركم الله بمرض السكر مثلا، ما كان في ذاك الوقت يبالي من أكل الحلويات وأكل المواد الدهنية والسكريات. لماذا؟ لأنه ما كان يعرف بأن هذا المرض مرتبط بارتفاع نسبة السكر في الدم وأنه يؤدي إلى حالات مزعجة ومخيفة، ولذلك كانوا يعني بسبب عدم فهمهم لحقيقة هذا المرض قد يموت المسكين بسبب جهله بحقيقة هذا المرض. أما اليوم لما شاعت الثقافة الصحية بشكل كبير وتقدمت معارف الناس وثقافتهم، تشوف مريض السكر لا يمكن أن يأكل مثلا شيئا حلوا، ترى تغالبه إرادة ذاك بحث آخر، لكن هو في حقيقة الحال وفي واقع الأمر يرى أن هناك رادع يمنعه عن تناول هذه الحلوى. هذا الرادع ما هو؟ ليس إلا علمه، يعلم بأن هذه المادة إذا دخلت إلى جسده ستؤذيه. إذن أحيانا علم الإنسان ببعض المعارف يمنعه من الإقدام على بعض الأمور. لا تجد شخصا اليوم يمد يده مثلا على سلك كهربائي ويده مبللة، ليش؟ لأن يعرف هذا عرضة للخطورة وللموت. فإذا كلما تقدمت معارف الإنسان يمتنع ويرتدع عن فعل بعض الأمور. إذا العلم يعصي، العلم يحقق عصمة عند الإنسان. مثال آخر، مثلا الطالب مثلا الشاطر الذكي اللي ذاكر مذاكرة جيدة ودخل الامتحان وكل المعارف والمعلومات المرتبطة بهذه المادة في عقله في ذهنه، شوفه ما يخطئ أثناء الإجابة، يعني يده وقلمه قلم معصوم بسبب علمه ومعارفه، ما يجاوب جواب خطأ، لأن العلم والمعرفة يقوده إلى الإجابة الصحيحة. وهكذا نماذج وأمثلة كثيرة تكشف أن العلم قادر على أن يمنع الإنسان عن ارتكاب بعض الأمور وعن الوقوع في بعض الأفعال الخاطئة. هذا المعنى تماما ينطبق على الإمام المعصوم. المعصوم نتيجة العلم والمعارف اللدنية التي وهبه الله إياها يرى المعصية على واقعها، يرى الخطيئة على حالتها المزرية. يعني مثلا الإنسان العادي يشوف مثلا الغيبة أمر محبب، يراها فاكهة المجالس، لكن الإمام المعصوم يرى الغيبة، نعم كما حدث القرآن الكريم، يراها أكل للحم المؤمن وهو ميت، فينظر إلى المعصية على ما هي عليه. النبي مقال لتلك الجارية لما تحدثت عن بعض النساء أراها أثر اللحم في فمها، جعلها تلفظ لحما بسبب غيبتها. إذن النبي قادر على أن يكشف عن بصيرة الإنسان فيريه واقع وحقيقة المعصية. وهكذا كل إمام معصوم يرى المعصية على واقعها، فإذا كان ينظر إلى المعصية بهكذا حال لا يمكن أن يقارف المعصية. يعني مثلا أنا وأنت ننظر إلى الأموال التي تؤخذ من غير طريقها الشرعي أنها أموال عادية، قطع من الدراهم والدنانير والذهب والفضة، لكن الإمام المعصوم يرى هذه الأموال المحرمة أنها عبارة عن قطع من النار الملتهب التي تنتظر جبهة وجنب صاحبها ليعذب بها في يوم القيامة، لأن القرآن صريح في هذا المعنى. إذن القرآن يعتبر من يكتنز الذهب والفضة من غير طريقها الشرعي ولا يخرج منها الحق الواجب، القرآن يعتبره هذا يكتنز قطع من النار الملتهبة التي سيحرق بها في يوم القيامة. إذن الواقع شيء وما تراه العين شيء آخر. الإمام المعصوم يكشف له عن واقع الحال فيرى الشيء على واقعه، يرى المال الذي لا يخرج منه الحق الشرعي قطع ملتهبة من النار، يرى المال الذي يؤخذ من يد اليتيم نارا تغلي في الباطن. إذن دائما المعصوم علمه يجعله يرى الأمور على حقيقتها على واقعها، وبتعبير بعض الروايات الإمام المعصوم ينظر إلى المعصية كما ينظر الإنسان العادي إلى القاذورة. لو أن شخصا قدمت له قاذورات وطلب منه أن يتناول منها، هل ممكن أن يمد يده عليه؟ أبدا، يتغزز ويشمئز من المنظر. يقول الإمام المعصوم نظره إلى المعصية كهذا تماما، ينظر إلى المعصية على أنها قاذورة، فلا يمكن أن تحدثه نفسه بأن يرتكب هذا الأمر. إذن فالنظرية الثانية ترى بأن العصمة عبارة عن علم، علم يكشف عن واقع الحال للمعصوم فيرى المعصية على ما هي عليه، فإذا رآها على واقعها القبيح لا يمكن أن يرتكبها. النظرية الثالثة والأخيرة أن العصمة ناشئة عن الارتباط بالله تعالى. الإنسان إذا ارتبط ارتباط وثيق بالله وعاش حالة الحب والانصهار في محبة الله يذهل عن المعصية أصلا ولا يفكر في المعصية. أنا وأنت نقع في المعصية بسبب غفلتنا عن الارتباط بالله تعالى، بسبب بعدنا عن الله، وإلا لو كنا نعيش حالة الارتباط المتصل مع الله لا يمكن أن تصدر المعصية من الإنسان، لأن الارتباط بالله يوصل الإنسان إلى حالة من السعادة وحالة من الراحة والطمأنينة، وحالة يعني شيء لا يمكن أن يوصف. هذا المرتبط بالله يحظى بكل أنواع النعيم الدنيوي، من يعيش حالة الحب مع الله يحظى بسعادة داخلية، بطمأنينة داخلية، بعيشة يعني مرضية، فلا يمكن أن يفكر بالابتعاد عن هذه الحالة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل: هل رأيت ربك؟ قال: لست بالذي يعبد ربا لا يراه، والله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. إذن إذا كان الإنسان يعيش هذه الحالة من التواصل مع الله ويرى الله أمامه في كل شيء، طبعا الرؤية رؤية بصيرة مو رؤية بصر، يعني رؤية بالقلب مو رؤية بالعين، إذا كان يعيش هذه الحالة، حالة الغرق في الجمال الإلهي، حالة الحب لله، حالة الانصهار في الذات الإلهية، حالة العشق مع الله، لا يمكن أن يفكر فيما يغضب الله. إلهنا وسيدنا مولانا بحق الأكبر عندك يا الله، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الخير والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، هذا ودمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين،
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لنقف على جانب أو قبسة من هذه السيرة المباركة التي لا تنحصر بموقف وجانب يحدده. في لقائنا هذا سنتنوع لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وحوار الأديان، نرجو تفضلكم بالمتابعة. أيها الأكارم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك سبيلا إلا سلكه في سبيل هداية البشرية إلى الصراط المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحترم ويحاور الأديان المتنوعة والثقافات، انطلاقا من مبدأ لا إكراه في الدين كما جاء في سورة البقرة. لنقف على نصوص رواية تسجل قصة الحوار الذي أداره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، طبقا لرواية الإمام الصادق عن علي عليهم السلام كما ذكره المجلسي في البحار. قال الصادق عن علي عليهم السلام: قال: اجتمع يوما عند رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى والدهرية والثنوية ومشركو العرب. فقالت اليهود: نحن نقول عزير ابن الله، وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. أعزائنا الكرام، أما قول النصارى والدهرية والثنوية والمشركين فسنأتي عليها في اللقاءات اللاحقة. في هذه الحلقة نقف على سؤال اليهود وجواب الرسول الكريم بقدر ما يتسع الوقت. وفي العودة إلى الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت وبكل معبود سواه. ثم قال لهم: إن الله تعالى قد بعثني كافة للناس بشيرا ونذيرا حجة على العالمين، سيرد كيد من يكيد دينه في نحره. ثم قال لليهود: فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزيرا ابن الله؟ قالوا: لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت، ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكيف صار عزير بن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة ورؤي منه من المعجزات ما قد علمتم؟ فإن كان عزير بن الله لما أظهر من الكرامة بإحياء التوراة فلقد كان موسى بالبنوة الأحق وأولى، ولأن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب أنه ابنه، فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة. وإن كنتم إنما تريدون بالبنوة الولادة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم هذه من ولادة الأمهات الأولاد بوطي آبائهم لهن، فقد كفرتم بالله وشبهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثين، ووجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقا وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه. قالوا: لسنا نعني هذا، فإن هذا كفر كما ذكرت، ولكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة، كما يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته بالمنزلة عن غيره: يا بني وأنه ابني، لا على إثبات ولادته منه، لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب بينه وبينه. وكذلك مثلما فعل الله بعزير ما فعل، كان قد اتخذه ابنا على الكرامة لا على الولادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهذا ما قلته لكم، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإن هذه المنزلة لموسى أولى، وإن الله يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته. أعزائنا، نكتفي بهذا ونكمل بقية الحوار في لقائنا القادم بعونه تعالى. قدمنا لكم حضرات المستمعين حلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم منا أطيب الأماني، والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وآله الطاهرين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: المتفرسين. التفرس والتوسم هو معرفة خفايا الإنسان وخبايا الإنسان وما يضمره الإنسان، ومعرفة طبيعة الإنسان من خلال النظر في وجهه. والوجه أيها الإخوة الكرام هو مرآة الإنسان، وهذا ما أكده الحديث الشريف وأكده علم النفس أيضا الحديث، فإن في الوجه 55 عضلة تتحدث عن انفعالاتنا وعن طبائعنا من دون شعور أو من دون إرادة منا، تلقائيا تتحدث عنه، بل تحكي عن طبائع الإنسان، يعني ليس تحكي فقط عن حالات الإنسان. مثلا حالات الإنسان من قبيل أن الإنسان عندما يحزن يظهر على وجهه، يقطب حاجبيه، يكفهر وجهه، عندما يكون مثلا غاضبا تحمر عيناه، تنتفخ أوداجه، عندما يكون خجولا تخفض جفونه، يحمر وجنتاه مثلا، عندما يكون مسرورا يبتسم تنفتح أساريره. فالوجه هو يعبر عن حالات الإنسان المختلفة. بل أكثر من هذا، يرى بعض علماء النفس أن الوجه الإنساني يعبر حتى عن طبائع الإنسان، يعني هذا جبان وهذا شجاع، هذا كريم وهذا بخيل، هذا صالح وهذا طالح، هذا مؤمن وهذا فاسق، هذا طيب وهذا مجرم. الوجه يكشف عن كل ذلك، هذا ما ذكره الكثير من علماء النفس وأكدته الروايات الشريفة، وهو أن الإنسان مكتوب بين عينيه، كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: ما من مخلوق إلا وبين عينيه مكتوب مؤمن أو كافر، وذلك محجوب عنكم وليس بمحجوب عن الأئمة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم ليس يدخل عليهم أحد إلا عرفوه مؤمنا أو كافرا. ثم تلا هذه الآية: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وأيضا لما أراد الهلالي أن يسأل الصادق عليه السلام وهو أمير المدينة، قال الإمام: إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني، وإن شئت فسل. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، وبأي شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي؟ قال: بالتوسم والتفرس، أما سمعت قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. نعم، الدرجة الكاملة للنبي ولأهل البيت سلام الله عليهم، لكن المؤمن لديه نور من نور الله، فهو ينظر بنور الله ويعرف بنور الله. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
أنسيت يوما في الزمان الإيمان ملأ الوجود به الحنان
بك أنت لا بسواك كان أنسيت أم أنسيت أمست
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب
التاسعة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة هذه أبرز عناوينها الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب ولا أعداء يسعون للحرب الاقتصادية حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقنص جنوده حياكم الله لم يحضراتكم للتفاصيل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الإيرانيين لا يخافون الحروب والأعداء يعرفون جيدا أنهم لن يستطيعوا تركيعنا في هذا الميدان وأضاف بيزشكيان في مراسم تكريم الناشطين في مجال القفزة الإنتاجية إن الأعداء من خلال خلق مشاكل اقتصادية يسعون إلى تركيعنا لكننا يجب أن نتغلب عليهم في هذا المجال أيضا موضحا أن حرب اليوم هي الحرب الاقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ فيما لفت إلى أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع ولكي لا يستطيع الأعداء ومنها إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت الرئيس الإيراني بيزشكيان أكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء فشلوا في تركيعنا أعرب المرجع الديني في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني عن عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة معربا عن بالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها وأشار السيد السيستاني خلال استقبال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق يونامي محمد الحسان إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد مؤكدا ضرورة إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها استهدف حزب الله بمسيرة انقضاضية تجمع لقوات الاحتلال بمستوطنة نطوعة ومستوطنة يسود هاملاع بصلية صاروخية كما شن حزب الله هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على